بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من الروايات التي قد يستدل بها على صدور الغيبة من المعصومين الرواية العاشرة ما رواه الكشي أيضا عن علي قال حدثني يوسف بن السخت عن محمد بن الجمهور عن فضالة بن أيوب عن ميسر قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرت جارية في جانب الدار على عنقها قمقم قد نكسته قال فقال أبو عبد الله عليه السلام فما ذنبي أن الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذه الجارية هذا القمقم. ذكرت فيما سبق بعض الكلام في هذه الرواية، من جملة ما ذكرنا أن هذه الرواية معارضة بما يدل على فضل زرارة وجلالة قدره، وأن ما ورد في حقه من قدح هذا في الحقيقة يصير حاكم على هذه الرواية ومفسر لها، وأن ما ورد في حقه من قدح إنما هو من باب المحافظة عليه من الأعداء. على أي حال قلنا أن الرواية يحتمل لو فرضنا كانت مرادة ولم ننظر إلى معارضها وإلى ما يحكم عليها من الأدلة التي حملتها على معاني أخرى وتكون ناظرة إليها وحاكمة عليها. ذكرنا بعض الكلام، قلنا أنه لو فرضنا كانت الرواية تامة من جميع الجهات السندية والدلالية فهي أيضا لا تصلح لإثبات المدعى. لماذا؟ لأنها وردت في مقام التحذير من الانحراف، والتحذير من الانحراف أمر يعني ربما هو من المهام الرئيسية للإمام، بل ربما حتى لغيره إذا وصلت الحالة إلى انحراف بعض الناس بسبب عدم مثلا الخروج عن الموازين، عدم التقوى، عدم الإخلاص، عدم إلى آخره، عدم الاستقامة من جميع الجهات العملية والعلمية، وكان بعض الناس سببا في ضلال جمع من الناس. ربما هي مصالح المحافظة على الهدى هي أهم من المصالح الأخرى، فهذا بعد راح يصير خارج عن موضوع الغيبة ولا يصلح حجة على جواز الغيبة. ثم ذكرنا كلاما في سند الرواية. يوسف بن السخت لم يوثق، ذكر الكشي فيه رواية كان هو راويها وهو المصدر للثناء عليه، فإذن هي لا تصلح، لأن إذا هو تم ذلك فلا نحتاج إلى الرواية، وإذا لم يتم ذلك فلا يصلح لإثبات صحة الرواية وصدور الرواية، فلهذا بعد لا نقف عند هذه القضية. فإذن راح يصير هذا الرجل ضعيف فلا يمكن الاعتماد على الرواية، ومن ثم يضعف الرواية. في الرواية أيضا محمد ابن جمهور أبو عبد الله العمي ذكر النجاشي في حقه أنه ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها، روى عن الرضا عليه السلام. هذا كلام النجاشي يضعف كما ترى، هاي عبارة أنه ضعيف في الحديث فاسد المذهب حسب الظاهر الأولي أنها تضعيف، ولكن المشكلة أن هذا الرجل هو من رجال كامل الزيارات ومن رجال تفسير القمي، والسيد الخوي أيضا كان قد نبه إلى ذلك. ثم قال بعد أن بين وجه اعتباره وكون من يعني مشمولا بالتوثيقات العامة لكامل الزيارات وللتفسير، لرجال كامل الزيارات ولرجال التفسير، قال هو يعني مشمول بالتوثيقات العامة من جهة، ومشمول بالجرح الصريح في حقه من النجاشي من جهة أخرى. قال قدس سره: الظاهر أن الرجل ثقة وإن كان فاسد المذهب، لشهادة علي بن إبراهيم بن هاشم بوثاقته. يعني وين في التفسير، في رجال التفسير. غاية الأمر أنه ضعيف في الحديث، فإذا يعني يفهم معنى ضعف الحديث. يقول: لما في رواياته من تخليط وغلو، معنى رواياته فيها تخليط، فيها مغالاة. وقد ذكر الشيخ أن ما يرويه من رواياته فهي خالية من الغلو والتخليط، وعليه فلا مانع من العمل بما رواه الشيخ من رواياته، فكأن المحذور فيه هو فقط الغلو والتخليط، اللي هو معنى ضعف الحديث هو هذا. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله لا يخلو من تأمل، فإن كونه ضعيفا في حديثه وإن لم يكن صريحا في إسقاط وثاقته، لكنه يوجب الريب فيه. وإن كان قد تقدم منا أن كلمات النجاشي مختلفة في هذا التعبير، مرة احنا احصينا كل كلمات النجاشي في هذا الشأن في البحث عن سهل ابن زياد، ولاحظنا ان كثيرا من التعبيرات هي دالة على ان المراد منها فقط تضعيف المضمون الحديث المروي عنه وتقييم كتبه كأنه، وبعضها لا، كأنها هي جرح للشخص، للراوي نفسه. ومن ثم الأمر لا يخلو من يعني شوب إشكال. على أي حال، من نلاحظ النجاش على سبيل المثال، احنا أيضا من الرواة فضالة ابن أيوب، فضالة ابن أيوب النجاشي نفسه شي يقول عنه، الراوي اللي بعد محمد بن جمهور هو فضالة النجاشي شي يقول عنه، يقول: الأزدي عربي صميم سكن الأهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام، وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه. هذه كلمة ثقة في حديثه، كان ثقة في حديثه، تدل على التوثيق أو لا؟ وشنو مقابلها؟ يقول كان كذابا في حديثه، لو مقابل ثقة في حديثه يعني ضعيف في حديثه، فضعيف في حديثه احتمال قوي أن يكون معناها التضعيف، بل ظاهرها الأول هذا. ماذا نفعل؟ خصوصا وأنه هو تحدث عن الجانب المذهبي عنده، وقال فاسدا في مذهب، في مقابل هنا في فضالة ماذا قال؟ كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه، يعني ما عنده مشكلة في رؤيته، في قناعاته، في مبانيه، في عقائده، لا بأس. فإذا يعني هو شأن النجاشي أن يقيم الأمرين معا، الحديث ومدى الوثاق وماذا، ومن جانب آخر الجانب العقائدي والقناعات العامة اللي هي قد تأثر على أحاديث. ثم يا ترى إذا هو إنسان عنده غلو، عنده مثلا ضلال في مذهبه، وهذا يمكن أن يكون ثقة ويصير نقلة مرتب، شنو المانع؟ هو كون ضلالاته تخليه ما يضبط النقل وينقل بشكل مضطرب ومرتبك ومناسب لما هو يعتقد به، هذا هو معناه ضعيف في حديث، هو هذا شاهد على ضعف حديث، معناه مو ثقة، مو جدير بالاعتبار والاعتماد. فإحنا صحيح ذكرنا هذا الأمر، قلنا أنه مو جدا واضح، لكن الإنصاف هيك قضايا ما نقدر نوصل بها إلى قواعد بتية حتمية في كلمات الرجاليين. يعني مرة شخصية مثل سهل فقط في الكافي ما أدري كذا مئات أو ما يربو على ألف، لعله 600 رواية راوي عنه، وأكو كلامهم قال ضعيف في حديثه، لكن هم هل قد يعتمدون رواياته ويعتبروه؟ والشيخ وجدنا أنه بعض الأحيان أصلا يفتي على أساس بعض روايات سهل، عندما تتعارض الروايات أو لا، عندما تتعارض الروايات ويريد أن يطرح رواية لا يجد كون الراوي سهل مغمزا في الرواية، بحيث ما يشير يقول هاي الرواية ضعيفة، مع أنه عادة من يطرح رواية ويجد أنها هي ليست جديرة بالاعتبار يبين سلبياتها ونواقصها. يبقى النجاشي قال ضعيف في حديثه، وإحنا نشوف الجماعة بانين على هذا المستوى من الاعتبار والاعتماد عليه. هناك يصير عندنا قرينة، يصير عندنا شاهد، يصير عندنا كذا، يقوى هذا الاحتمال. أما إذا هذا ما موجود، خصوصا إلى نظائر في كلامه، فلا يسعنا أن نبني على اعتباره، خصوصا وأن الجرح الشخصي هو أقوى من التوثيق العام. التوثيق العام ربما يحمل على أنه هذه الرواية، شلون الشيخ قال أن بعض الرواية هو باني على اعتبارهن، ليش؟ هو لأنه واضح عنده أنه هذه ما بيها خلل، ما بيها مشكلة، بس يبدو أنه هو رواياته بحد نفسها ليست جديرة بالاعتبار، هي تطلق تخلى وطبعها ليست جديرة بالاعتبار، لأنه هو الرجل عنده مشاكل. على أي حال إحنا في مثل هذه الأمور المفروض نبقى نتأمل ونلاحظ الجهات الأخرى، وإذا أردنا أن نتأمل ونبحث القضية بحثا مفصلا على غرار مثلا بعض الأبحاث الرجالية السابقة يطول الأمر علينا بدون حاجة وضرورة. ونحن مبنانا في هذا مجلس الدرس الشريف إن شاء الله المقبول من الله عز وجل إن شاء الله بلطفه ولطف صاحب الأرض، ما بنينا على أن نتتبع كل المسائل الرجالية إلا ما يتوقف عليه تتوقف عليه النتائج الفقهية، وهذه الرواية هي بطبيعتها ضعيفة ودلالتها غير تام. فإذا إحنا فقط نشير إلى هذه الجهة، ويبقى هذا الأمر نسجل عليه أنه مشكل يحتاج إلى مزيد من البحث والمراجعة. على أي حال هذا النص العاشر الذي ذكرنا، الرواية العاشرة اللي فيها احتمال أنه بها غيبة، بها كذا من الأئمة أو إقرار للغيبة، ووجدنا أن كل الروايات التي ذكرناها لم تصلح لإثبات المدعى المحتمل، وهو أنه صدرت الغيبة مثلا أو أقرت الغيبة من المعصومين صلوات الله عليه. والنصوص من هذا القبيل كثيرة، ولكن فيما تقدم من مناقشة الاستدلال بها على صدور الغيبة من المعصومين عليهم السلام أو إقرارهم لصدورها غنى وكفاية عن ذكر أمثالها ومناقشتها بنظير المناقشات التي ذكرناها في المقام. فلهذا احنا نختم البحث عند هذا الحد. لماذا؟ لأنه وجدنا أن الأمر هو هذا، يعني الروايات هي كلها تقريبا ترجع إلى مناقشاتها مشتركة، حتى ما تم سنده وجدنا أن دلالاته مو صالحة لأن تثبت المدعى المحتمل، وهو أنه يكون هناك غيبة صادرة من معصومين صلوات الله عليهم أجمعين. خدمتك.
في نهج البلاغة.
نعم.
صحيح هو مرة واحد وبسبب، بس هو يعني سطر مرة في كتاب في كتب الثالث كتب أمير المؤمنين إلى ولاة واحد منهم إلى المنذر بن الجهم.
نعم.
ورما ذكر الكتاب إنه مش عقب، قال هذا المنذر هو الذي قال فيه أمير المؤمنين أنا تفال في 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 عفيف نظار في عفيف تفال في شراكي يبع الواحد
الثالث. نعم. المهم به طعن.
مختال في بردي.
نعم. مختال في بردي. نعم.
نظام في عصفه. مختال في بردي. تفال في شراكي.
نعم.
هذا ما تعييب أو تنقيب. مع أنه هو كان ماذا اتخذ والي بعدين أو هذا بعد أن.
هو الكتاب الذي يروي في نهج البلاغة، تقولون لازم واحد يراجع المطلب كاملا.
الكتاب بإرزال
الكتاب أيضا بي يعني
إرزال،
فهو لعله بعد يصير هو بيان أنه هذا الرجل ما يعتمد عليه ما يعتبر كذا، يعني لعله أيضا يرجع إلى هذه الخصوصية، أو هو عيوبة ظاهرة فالإمام هم يدين بها حمل مسؤولية، هو لم يكن أهلا للأمانة والمسؤولية.
ليش مواجه ليش بعض الكتاب إلى ليش ما تصل لي، بس هاي بعدين يقول بعد ذكره هو الذي قال عنه من كلامه.
إيه فما ندري أنه قال عنه شلون شنو الظروف كذا شنو السبب، يبقى غامض يعني.
أحسن.
نعم.
بعد موته الإنسان إذا ذكرت في عين إيش يقول فيه؟
يختلف شيخنا، ما هو تدرون بعد الموت بعض المبررات لذكر العيوب تصير أشد بعد الموت، لأنه حتى ما يتبع حتى كذا، أو هو الأمر يكون ظاهر، يختلف بعد كل شيء بحسبه. بالنسبة للرواة مثلا، ومن نتيجة احنا عندنا قضية مهمة جدا أنه هذا الراوي يعول على كلامه في معرفة معالم الدين أو لا. احنا إذا مثلا تم الدليل كما سيأتي أنه في مقام النصيحة الزوجة إذا الإنسان يريد يتزوج امرأة يجوز أن تذكر عيوبها، أو إذا خطب أحد مثلا من شخص يجوز أن تذكر عيوبه لأنه يتحمل مسؤولية مثلا الزواج، وهذه مهم قضية مهمة يعني بها مصالح، وهذا مصالح الدين وحقائق هذه أهميتها أشد من أهمية المصالح الشخصية في بناء الأسرة والحياة الزوجية. فأيضا حتى لو ما رأيت نصيحة هو أكو حاجة للتحذير من البناء على مثلا بعض الرواة اللي هم عندهم خلل، فهو هذا شائع أنه يذكر الخلل ويبين خصوصا فيما يرتبط بتقييم الراوي وشؤون الراوي. أما هو كان سيء الخلق مثلا والطبع مع جاره، هذا عادة ما يذكر في الرواة، تذكر الأمور اللي هي مرتبطة بدينه وروايته وكتبه وعلاقاته مثلا مع الرواة الآخرين وهكذا، أو علاقاته مع السلطة الحكام الجور وخلفاء الجور وأمثاله، هذه الأمور التي تذكر عادة، وهذه هي عموما لها ارتباط وثيق في تعريف الأمور. هذا ينبغي أن يضاف يعني في المطلب، لأنه هذا أيضا كأنه من النقوض أنه كيف، وهذا أمر قام به المتشرع بالمعنى الأخص اهتموا بذلك يعني، وكأنه هذا الأمر واضح عندهم
خصوصا في مضمار الرجال.
إيه هو حديثنا مو خصوصا، هو حديثنا عن هذا بالخصوص. على أي حال إذا هنا صار واضح عندنا أن هذه النصوص لا تصلح لأن تشكل مانعا من انعقاد التواتر على حرمة الغيبة، خصوصا مع كون بعض النصوص على الحرمة قرآنية، فحرمة الغيبة ليست فقط مما قامت عليها الحجة بل هي من المسلمات من الضروريات. يبقى البعض قد هو لا يدرك ضرورتها لأنه هو عند جهل بمقدمات، وعادة مسلمات الدين هي هكذا، مسلمات الدين هكذا، أكو بعضهم عندهم حساسية من المسلمات كأنه شيء مسلم يعني صار كأنه فرد تكبير. هو المسلمات هي بها وضوح، هذا علم، علم المسلمات علم. يبقى أكو بعض الأمور اللي ما يصير عند هذا الأمر المسلم ما يصير واضح عنده، عنده جهل أو عنده شبه، إلا أن تكون هي المسلمات بعضها لا أصل له، هذا بعد راح يصير هي جهل مركب، المسلمات هي بطبيعتها هذا. أما من قبيل المقام بعد أن لاحظنا هذه المقدمات في النصوص الشريفة القرآنية والحديثية، وأيضا ربما هو من الواضح جدا الإجماع لأن لم نصادف أحدا أصلا استدل على عدم حرمة الغيبة وأمثال ذلك، لأن من يجتمع بمجموعهن ما يوصلا إلى مجرد إثبات الحجة على الحرمة التعبدية، ذن يوصلن إلى أن هذا الأمر ضروري من ضروريات الدين. يبقى هذا الضروري الديني ربما العامين ما يدركه، يتلقاه كمرتكز عام ممكن، وقدم يدركه بعد حسب، ولكن مناشئة هي هذه النصوص الشريفة في الكتاب والسنة وأيضا كلمات العلماء، هي بمجموعة تتضافر توصلنا إلى حقيقة واضحة في هذا الشأن. وهذا المسلمات مثل ما تصير بأي علم، مثل ما تصير بالأمور الاجتماعية، مثل ما تصير بالأمور الجغرافية. بعض الأحيان الإنسان ما يدري أكو دولة اسمها كذا، أكو جزر اسمها كذا، ما يدري بها أصلا، ما مطلع، لكن هي مسلمة. ليش؟ بمجرد ما واحد يتابع يجد أن هذا الأمر توجد عناصر كثيرة تدل عليه، مو فقط شيء واحد، وهذا راح يصير مسلم عنده. اللي ما يدري بيقول هذا مو مسلم. فهي المسلمات المفروض أنه تحترم، توضع في موضعها، تمثل هي مصادر للاستدلال والوصول إلى الحقيقة وإلى آخره. أما التعامل معها بنزق المستفزين، كأن واحد هو عنده استفزاز من الدين ومعالم الدين، هذا يكشف عن خلل في السريرة أو خلل في الرؤية. المهم، وقع استدراك على تعريف الغيبة. وقع الكلام في مجلس البحث عن مسألة عملية جدا ومرتبطة دقيقا بتحديد تعريف الغيبة، وهو أن ذكر الغيبة الظاهر، ذكر العيب الظاهر لمن لا يعرفه، هل هو من الغيبة أو لا؟ فهو من جهة عيب ظاهر، لكن من جهة أن ذكره لمن لا يعرفه يوجب نقصه ويوجب الحط من شأن المستغاب عند من يذكر في يذكر أمامه هذا العيب الظاهر. فإذا هذا حقق نحوا من أنحاء الحط من الشأن. وعليه فلا بد من ملاحظة هذه القضية من جهة أنه يعني لازم نحقق هل أن الحط من شأن المذكور عنه العيب يعد غيبة، أم أن ذكر العيب الظاهر خارج عن معنى الغيبة، عن موضوع الغيبة. الأقرب في هذه المسألة أن كون العيب ظاهرا يوجب الخروج عن موضوع الغيبة، وذلك بملاحظة النصوص التالية التي تقدم ذكرها في طائفة مستقلة، وهي الطائفة التي عرفت الغيبة بالعيب المستور. لكن احنا ذكرناها عندها على أساس أن البعض بنى عليها أنها هي وحدها تعريف الغيبة. عندما ذكرناها من هذه الجهة، وناقشنا دلالاتها من هذه الجهة. الآن نذكرها نفسها، لكن لمعرفة حكم الغيبة للأمر الظاهر لمن لا يعرف أن العيب، فبيان العيب لمن لا يعرف العيب ما هو بحسب هذه النصوص الشريفة، ماذا تفيدنا؟ فإحنا نذكر هذه الروايات من زاوية مختلفة. ابتداء كنا إحنا نبحث عن تعريف الغيب، وهذا كان أحد المحتملات، فإحنا ناقشنا شفنا أنه هذا واحدة ما يمكن البناء عليه للبحث المفصل الذي ذكرناه هناك. الروايات هي أربعة نقراها، إحنا بعد ما نحتاج ندخل في سند، إحنا هناك تقريبا كلها بنينا على اعتبار سند. هذين الروايات الأربعة، رواية داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، أو يعني لم يقم لعله، لا بأس نقول الحد هو لم يقم الحد، هي المفروض الحد يقام، هو أحسنته أنسى، بس هو أيضا يمكن أن ينسب إلى الحد أنه قام عليه الحد أو لم يقم عليه الحد، له وجه. المهم أن هذه الرواية أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، هذا تعبير أخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه ولم يقم مثلا عليه فيه حد. الرواية احنا بوقتها ناقشناها قلنا انه كانه خاصة فقط في الامور الدينية فقط في كذا، فكيف ننتقل من عدها لغير ذلك؟ يوجد احتمال في الرواية لم أجد من نبه له، ولعله لأنه ضعيف، لكن أيضا انطرح أنتم السؤال، شوف شنو نستأنس ب يعني استفادتكم. الغيبة تقول هو أن تقول لأخيك في دينه، ربما هذا تعريف للأخوة، أخيك في دينه، فهو بينه وبينك أخوة من حيث دينه، أن دينه هو نفس دينك، فهو هذا يعرف الأخوة. هذا الاحتمال إلى وجه، حتى لو احنا غافلين عنه، المهم أنه النص هو يكون مناسبة لهذا الاحتمال أو لا. احنا عندنا كثير من الأحيان نقول أخوك في دينك لا بأس، لكن هو نفس الشيء، وهي الأخوة ايش تقتضي؟ أن الدين مشترك، فهو صار أخوك من أي ناحية؟ مو من حيث نسب أخوك، ولا من حيث مثلا المصلحة المشتركة هو أخوك، أو من حيث أنه هذا أخوك في قومك مثلا، هذا أخو فلان أو مثلا أخ العرب كذا، هالشيء الحديث يصير بعض الأحيان يصير بإشارة لجهة الأخوة، أخو مثلا فلان، أخو غامد، أخو كذا، عندنا هالشي تعبير يعني موجود هواي، يعني يبين أنه هذا الجهة المشتركة اللي عنده. هنا أنا قال في دينك، في دينه عفوا، فمثل ما يقول في دينك أخوك في دينك، فيبين الجهة المشتركة من جهتك، ويبين الجهة المشتركة من جهتي، شنو المعنى؟ مو هذا أنسب؟ في الدين إيه؟ هو بالنتيجة راح يرجع على هذا. شنو المال؟
يعني هذا في ديني متعلقة في القول.
لا أقول هذا المعنى الأول واضح، أنت جاوبني شنو، لا تجاوبني بدعوة أولا، هاي دعوة يعني من تصليح
ماكو معنى
مو ضع، لأنه مغفول عنه، لو لأنه الرواية هي بها مثلا كأنه غرابة، هذا التعبير ما شائع عادة، يقول في دينك أي بل شنو المتعلم،
يعني هو الكلمة إذا أجت مثلا معرفة فيجي وياها شنو وصف له الحال، أفضل أن يكون شيء أقرب، إذا هي معرفة تحتاج الحال.
لا هو لو قايل أخوك في دينك هم تيجي تحكي هذا الكلام؟ لو قايل أخوك في دينك تحكي هذا الكلام؟ لا لا، تقول هو واضح يعني أخوه في الدين،
في دينه.
أقول إذا قال أخوك في دينك، أو إذا تبين أنه هذا اشتباه من النساخ، هو أخوك في دينك، كلش الاشتباه هنا أنها موارد يعني. لا إذا قال هنا هم تقولون أنه ما يصير والضمير وكذا، لو لا ما عندك مشكلة، فإذا بس الضمير للغائب أو للمخاطب، وهو أكو وجه كلش واضح أنه يكون أخوك في دينه، يعني هو من هو قاعد يتحدث عنه فيقول في دينه، هذا من يعني أخوك من جهة دينه، مو أخوك من جهة مثلا جهة أخرى. على أي حال احنا هذا الاحتمال ما دام هو مو كلش ظاهر، بحيث يعني ما نقدر نبني عليه، أنا حتى وإن يعني كنت بصدد تقريبا أنا مو واضح عندي أنه ظاهر، يبقى غايته مجمل مو شيء واضح. لا هذا استثناء، استثناء يمكن أن يصير مطلقا، أنه كل ما ستره الله عليه ما يصير الذكر، سواء كان عيبا دينيا أو غير ديني، يبقى يستثنى منه ما أقيم عليه فيه حد. هو طبعا الذي يقام عليه فيه حد عادة أكو إشهار بإقامة الحدود، فيصير مثل استثناء المنقض عليه، أنه هذا مو ظاهر، راح يصير ظاهر مو مستور.
لا سيد الاستثناء الذي يقيم عليه الحد من الذي لا لم يقام عليه الحد. استثناء معصية يقام عليه الحد.
مولانا الاستثناء ما يصلح. إذا واحد قال قام القوم إلا بني فلان، يعني هؤلاء يكون يصيرون من نفس سنخهم، شنو المعنى؟ هو قامت المدينة كلها من كل العشائر، يبقى بني فلان، مو معنى بس هاي عشيرة بني فلان. فإحنا هنا من يقول أنه إلا إحنا العيوب أنحاء، بعض العيوب ديني وبعضها دنيوية، فمن نستثني فقط نحو من أنحاء العيب الديني الذي أقيم فيه الحد. هذا الاستثناء ما يكشف عن المستثنى. لا هو أقول ما تقدر تنتقل من الاستثناء لمعرف لتحديد المستثنى. هو استثناء، هو مختلف معه في الحكم، ما تقدر تنتقل من الاستثناء لتحديد المستثنى بهذه الطريقة. هذا المشكلة. المهم احنا الان هذه الروايه من اول احنا كنا متوقفين في دلالتها، وقلنا هذه بها هذه المشكله، انه ربما يعني تذكروا الغيبه وان كانت هي ظاهره في مقام التعريف، لكن هي تحدد بحد لم يبني عليه احد ولا يوجد في روايه من الروايات، فلا بد ان يؤول ويحمل على التطبيق وما اشبه ذلك. وهذا الاحتمال الذي قلناه هو من مما يمكن أن تحمل عليه الرواية. يصير أخوك في دينك، هذا إشارة إلى موضوع الغيبة في دينه يعني، ويصير الكلام أيضا عام، فصير على غرار الروايات الأخرى. هذا احتمال في الرواية وليس جزم بالرواية، وهذا ينبغي أن يلحق هناك. يعني الرواية الثانية رواية يحيى الأزرق، قال المهم أنه هنا الأخذ كضابط في الغيبة الستر، يعني الأمر المستور، فالأمر الظاهر بعد خارج عنه. من هالناحية نقدر نستدل بالرواية، حدود الستر وين هذا بعد على الكلام، لكن هو كأخذ الستر فالأمر الظاهر بعد مو داخل بالمطلب. الرواية الثانية رواية يحيى الأزرق، قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه، هي طبعا تذكرون وما أظنه إلا يحيى الأزرق أو كذلك، من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. هاي تصريح أصلا بخروج الأمر الظاهر عن الغيبة، تصريح به لم يغتبه. بينما الاستدلال بالرواية السابقة احنا استدلنا بالقيد وبنينا على أن هذا القيد احترازي، وإذا ما عداه ليس داخل. إن أنا هذا قاعد يصرح بأن ما ليس بمستور أصلا هذا ليس غيبة. مما عرفه الناس لم يختبه. شو تحدد سيدنا؟
موجودة يعني عرفت الناس، مو مثلا عارفة واحد اثنين.
اي فالظاهر يعني ورجعنا الى
الظاهر. ظاهر شنو الظاهر؟ يعني ظاهر ايش قلت؟
ظاهر للناس يعني.
قبل شوية قلت مثلا احنا نحكي على شيء ظاهر، وهذا الشخص عيب ظاهر احنا عندنا،
بس
هو الشخص اللي جاي اسمع ما يدري بي.
اكو احتمال يعني هنا ظاهر للناس، يعني ألف ولام هنا ندل على الاستغراق،
يعني مو استغراق كل الناس، نسبة يعني مثلا.
هو ظاهر، هو صار ظاهر، رجعنا نفس النتيجة،
ما بينتوا هذا الحل.
لا هو رجعنا نفس النتيجة، ماكو شيء آخر بعد، مو حد. هذا دعواكم أنه حد مو واضح، هو قاعد يقول أنه مما عرفه الناس، مو هيك العبارة، مما عرفه الناس، صحيح سيدنا؟ مما عرفه الناس. فإذا هو هذا الأمر معروف عند الناس، شنو المراد معروف عند الناس؟ يعني نقول هاي الاستغراقية والدل على جمع محلى بالألف واللام والدل على العموم، فما نقدر نقول هيك. الناس يعني ماذا؟ يعني جنس الناس، يعني في الجملة، بحيث هذا معروف بين الناس، يعني غير مستو، صار معروف بين الناس غير مستو، يعني ما بتحديد. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. هذا أيضا بيان للشق الآخر، هذه الرواية جدا واضحة في إثبات المدعى.
سيدنا عفوا، هي عرفه يعني عرفه، هل هي علم يعني معناها العلم به أو التعريف؟
شنو الفرق يعني؟
لا العلم يعني أعلم أن هذا كذا، هذا طويل، هذا قصير، أو التعريف لا يعني التعريف أنه أقول فلان قلوريا فلان يقولون فلان طويل حتى عفوه.
إحنا قاعد نتحدث عن العيب مو عن الذي ذكر عيبه. فالرواية تتحدث عن العيب أنه عرفه الناس مو عن الشخص.
الإمام قال ذكر العيب الذي عرفه الناس، يعني عرفه الناس يعرفون يعلمون به، لو يعرفون الناس ما يعرفون.
أنا ما أشوف أكو أي فرق بين أنه يعلمون به وأن يعرفوا، هذا تدعي فرق ما قاعد توضح لي شنو هو، لأن تذكر في الفرق مثال والمثال تطبقه على الإنسان، هذا المثال ما يصلح، ما يصلح لأن يعرفني ما تريد، فجيب لي مثال ثاني حتى أفهم قصدك.
يعني الثانية أعرف أكو عيب في فلان من الناس، لكن هذا ما يجوز لي أن أذكر هذا العيب.
هذا حكم ما يجوز لي.
يا غيب يعني.
إحنا. إيه أقول هذا حكم قاعد تبين حكم شيخنا، أنت ادعيت أنكوا فرق بين العلم والمعرفة، أن العيب يعرفه الناس أو يعلم به الناس. أنا ما أشوف أن أي فرق، ما قاعد أدرك الفرق. فإذا أكو جهة. شنو الفرق؟ يعلم به ويعرفه، شنو الفرق؟
يعني العلم يطلق على.
لا أقول هذا جهة أخرى، هذا في سعة العلم.
عفوا يعني صاحب الإمام علي الحارث الأعور، الإمام علي نفسه كان يسميه الحارث أي ولا أعور. ليش يقول الأعور؟ يعني يودي عيبه، يودي يقول أنت هذا صار.
فهذا هم معروف هم معلوم عند الناس، هذا معروف ومعلوم عند الناس، هذا المثال مشترك، فلا يصلح لبيان الفارق. أنا سألتك عن الفارق بين عرفه وعلم به، أنت إيش قلت؟ فبين لي فرد شيء بين، لسه ما بينت لي الفارق، أنتظر بعدين، ولو بعدين ماكو عجل، بين لي الفارق حتى نتأمل به. لكن الآن أنا ما أحس أي فرق بين أن علمه أو عرفه، ماكو فرق بينه. زين، إذن هذه الرواية هي دالة بشكل واضح على النتيجة التي ذكرناها في بداية البحث. رواية الثالث، رواية عبد الرحمن بن سياب، سمعت أبا عبد الله يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، أيضا تذكر القيد، قيد الستر، وأيضا تصرح بما وراء القيد، تقول وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا. الأمر الظاهر في المثال طبعا ما يقيد، فالضابطة هي ماذا؟ أن الأمر الظاهر، فالأمر الظاهر ذكره لا يعد غيبة، بيانه لا يعد غيبة. وأيضا الرواية الثالث الرابعة عنه، يعني الرواية الأخرى عنه، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال إن من الغيبة، بعد مو إن الغيبة، الغيبة هي كذا، إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. هذه الرواية ما بها ذكر للظاهر وبيان أن الأمر الظاهر ليس من الغيب، وإنما بس ذكرت البهتان. هذه الرواية الثانية ذكرت البهتان، فهي حتى لو رجعت إلى نفس رواية عبد الرحمن بن سيابة كما احنا قربنا أنه هي نفس الرواية، فهي مختصرة عنها مو مطابقة لها، رأيته مختصر عنها.
شايلين الحالة الثانية
بني
حالة الظهور، شايلين الحالة الثانية
بني اللي هي المهمة في بحثنا أصلا، الحالة الثانية، لأنه التصريح بأن ما ذكر العيب الظاهر ليس من الغيبة، هذا هو أهم شيء إحنا نريد نوصل. فظاهرها هذه النصوص الأربعة، بعضها صريح أن الظاهر لا يدخل في الغيبة، ذكر العيب ظاهر، وبعضها لا، من باب القيد واستفادة التقييد وكذا، وأن الأصل في القيد أن يكون احترازيا من هذا الباب، لأن ذكر الستر فإحنا نعرف الظاهر بعد لا يدخل في المطلع. فظاهرها بل صريح بعضها، هيك المفروض نعبر، يصير تعبير أدق. فظاهرها بل صريح بعضها أن العيب الظاهر في المجتمع بين الناس، يعني أمر اجتماعي معروف، ليس مشمولا بالحصانة اللازمة التي جعلها الله عز وجل للمؤمن في حرمة ذكره بعيوبه، ذكرا موجبا للحط من شأنه. فحتى لو فرضنا أن ذكر العيب الظاهر كان موجبا للحط من شأنه بالدقة، صار درجة من الحط من شأنه، هذه الروايات ما يمكن يعني التنكر لها و يعني تركها، لا بد من التعبد بها، حتى لو كان هو أصل معنى الغيبة مطلق، هاي الروايات تقيدها. قيده. هو قاعد يقول العيب الظاهر لا، ماذا نفعل؟ نجي نأول الروايات، نعوذ بالله هذا يصير يعني شيء خطير، يعني كأنه عدم التسنية بصريح الروايات أو على أو بظهورها في بعض الأحيان. فالعيب الظاهر ما نقدر نغيره، حتى لو إحنا قلنا أن الغيبة معناها الحط من شأنه، صحيح هو يؤدي هو هذا الحط من شأنه، ولكن يبدو أنه مو مطلق. يسموه مطلقا شنو؟ نقول مفهوم الغيبة ما متحقق، لو لا حكم الغيبة راح يرتفع. الروايات ظاهرها أنه تعرف نفس الغيبة، مو أنه تقول مفهومه. فلهذا هنا لازم ننتهي إلى نكتة قد يكون نصل من خلالها إلى أن النصوص ليست هي نصوص تقييدية، بمعنى أنها تحدد الحكم متصرف في مفهوم الغيبة تصرفا تعبديا بمصحح أنه مقيد للحكم، مثل ما يصير الحاكم ويرجع إلى مخصص مثلا أو مقيد. لا، يبدو أن العيوب الظاهرة اللي هي تكون ضمن يعني التقييم الاجتماعي للشخصية، هذه بعد ما تدخل في دائرة الغيبة، وهذه إذا ذكرت لبعض من لا يعرفها لا تؤدي إلى درجة من الانتقاص والنيل في شخصيته، لأن هذا الأمر معروف ويصادف الإنسان مع أي أحد بطبيعة، حتى لو هو اليوم ما يدري به، هو هذا بمتناول اليد يمكن أن يعرف. مو أنه هو يعني يفضح عيبه ويبين خصوصيته بحيث هذا يؤدي إلى الحط منه، خصوصا أن الأمر يعلن يستغاب، وبعض الغيبة الذي هو يستحل الغيبة أمام واحد عادة يستحل الغيبة أمام أكثر من واحد، فالأمر ينتشر. مش راح يصير عندنا بناء على ذلك أن الظاهر أن ذلك يرجع إلى أن هذا النحو من الذكر لا يكون فيه حط معتد به عرفا من شأن المذكور وإنقاص من قدره، لأنه ليس أمرا غائبا عن التقييم الاجتماعي للشخص المذكور. والأقرب أن هذه هي الضابطة الدقيقة لمفهوم الغيبة، بعد مو لحكم الغيبة، لمفهوم الغيبة راح يصير، لمعنى الغيبة، لمفهوم الغيبة. ومن هنا فلو فرض أن شخصا كان في مدينة ارتكب فيها أمرا شنيعا شاع عنه واشتهر به، فهاجر منها إلى مدينة أخرى حفظا لشأنه وصيانة لكرامته، هو أصلا خرج لهذا الغرض، كما هذا يحصل بالنسبة لبعض الناس الذين يبتلون في كرامتهم في عرضهم في سلوكهم بشأن من الشؤون، وهو تكون كرامتهم عزيزة عليهم، فلا يبقى في المكان الذي سقطت فيه حرمته وكرامته يذهب إلى مكان آخر. إذا ذهب إلى مكان آخر اتباعه بذكر عيبه هل هو يجوز بحسب هذه النصوص؟ احنا وفهمنا من هذه النصوص، فهو كان معروفا عند بعض الناس في مدينته بحسب مناسبات الحكم، لكن هو عندما يذكر هناك ليس معروفا. من يكون غير معروف راح يصير هاتك الحرمته، وواضح انه راح ينطبق عليه انه ذكر امرا مستورا، راح ينطبق عليه هذا الجانب، ينطبق عليه العنوان عنوان الستر، مو ينطبق عليه عنوان انه ظاهر، بل اكثر من هذا، إن كان شخص ما معروفا في بدنه، معروفا في بلده عفوا بنقص ما، فهل يجوز التشهير بهذا النقص في وسائل الإعلام وتعريفه؟ والناس ما تعرف، فتجي وسيلة من وسائل الإعلام فضائية من الفضائيات تصور بخطأ المعروف ثم تنشر، فبدل أن تعرف مدينته راح تعرف المدن. في مثل هذه الحالة هل يقال أن هذا عيب مشهور وغير مستور فإذن يجوز ذكره؟ لو لا، تحويل القضية من معلومة اجتماعية بين في المجتمع الذي يعرفه في الجملة إلى أنها معلومة عامة تنزل في النت أو تذاع وتبث في الفضائيات، هذا أول الكلام أنه يجوز. أيضا الكلام الكلام يعني هنا ما نقدر نقول أنه هذا الشخص ذكر عيبه الظاهر، من حيث إذا انظرنا إلى ماذا؟ إذا انظرنا إلى من يذكر فيهم، لأن أفرض واحد في بغداد هو معروف في منطقته بأنه عنده بعض السلبيات، تيجي قناة فضائية تسوي تقرير عن موضوع معين، هذا أمر شائع، هذا مسألة ابتلائية في عصرنا، تصوره من تصوره راح يعرف مو في بغداد، راح يعرف في العراق أو يعرف لكل من يتابع هذه القناة التي هي بثت هذا الأمر حتى في أرجاء الأرض، مو بس في العراق، هو حتى في العراق مو مطلقا راح يعرف، يعرف عند المتابعين للقناة، لكن متابعين للقناة واي أوسع من هذا. في مثل هذه الحالة إيش راح يكون؟ هذا راح يكون شأن غير يعني جائز حسب الله.
ولا يعني يكون له حق
هذا تشهير. وشنو هو؟ هو نفس القضية، هو التشهير، هو احنا بنسميه تشهير مثل ما تقول، هو التشهير اسمه الفقهي شنو، واحنا نقبل انه التشهير اثبات الشيء لا ينفي ما عدا. فهذا الروايات التي ذكرت انه العيب الظاهر او قالت مثلا ما يعرفه الناس تنطبق على المقام، لو لا لو هذه ما يعرفه الناس بها مناسبة حكم وموضوع، بدك أركز على النقطة، بها مناسبة حكم وموضوع بين الأمر المذكور ومن يسمعه. إذا من ذكر كان في ضمن هذا المجتمع الذي هو معروف بينه، هذا بعد ما يدخل بالغيبة حسب الظاهر ولا يؤدي إلى الحط من شأنه بالمعنى الأخص، لأن هو هذا الأمر هو ضمن تقييم الاجتماعي المتعارف. يبقى بعض الناس ما مطلع على هذه الجزئية بالخصوص، قول فلان معروف بالسوق هذا يرابي، خلاص بعد أنت ما تعرف المرابين مو محل ابتلاءك، لكن هو معروف بالسوق أنه مرابي، فأن يجي واحد يذكر لك هذا الأمر هذا ما بي إشكال، ما دام أنت بنفس هذا المجتمع، لأن هذا ينطبق عليه أنه يعرفه الناس الظاهر الذي يعرفه الناس. أما أنه يجي هذا المرابي أن يعلن عنه ويحول تحول المعلومة عنه إلى معلومة عامة حتى في أجواء أصلا هي لا تعرف، ليست جزءا من ذلك المجتمع، فهذا أول الكلام أنه يدخل في ما هو ظاهر، هذا بالعكس هذا يدخل في أنه كشف الأمر المستور عنه. من قبيل وين يصير أوضح هذا؟ إذا واحد هاجر من مدينة إلى مدينة، هنا مميزة الأمور الدوائر، شوفوا احنا عندنا بعض الأحيان الدائرتان أصلا لا يوجد بينهما اشتراك، يعني هذه مدينة هاي مدينة أخرى أصلا غيرها، واحد كان بالحلة بعدين عاش بالناصرية وهذه مدينة هذه مدينة أخرى مختلفة، مرة لا الدوائر يصير بها أعم وأخص، يعني دائرة صغيرة في مدينة ثم تحولت ضمن 15 مدينة 20 مدينة ومن ضمنها هذه المدينة، شنو الفرق؟ النكتة واحدة، نكتة واحدة. يبقى ذكره بالنسبة إلى أهل هذه المدينة ذكره بأمر ظاهر بالنسبة لهم، فمن هذه الناحية ليس غيبة. أما ذكره بالنسبة إلى المدينة الأخرى هذا بعد واضح يصير حال حال ذكر الشخص إذا هاجر إلى مدينة أخرى. يبقى إحنا عندنا مصداق جديد، وهذا المصداق الجديد هو بمشاكل، هذا المصداق الجديد هو بخصوصيات، فاحنا من ندرسه ونلتفت الى النكته العرفيه فيه المفروض انه بحسب ظاهر الادله ان نصل الى انه هذا غير جائز. يبقى هذا شيء يسموه تشهير بالقانون، ماكو مانع. شوفوا شيخنا هذا لازم نتفق عليه انه ينطبق عليه عنوان اخر، هذا ليشغلنا عن التدقيق والتدبر في فهم المعنى، كونه ينطبق عليه عنوان اخر وينطبق عليه انه فضح سر المؤمن، ينطبق عليه خيانة أمانة المؤمن، لأنه مثلا هذا مؤتمن على السر ينطبق عليه لا مانع، إشاعة الفاحشة في الجهة أخرى لا بأس، بس هذا ما ينفي أنه ينطبق عليه أيضا عنوان الغيبة، تركز فقط بهذا. أما تشوف أكو شيء آخر سينطبق لا بأس، قد ينطبق قد لا ينطبق، بعد كل بحسبه. إحنا الآن نريد نلاحظ قضية الغيبة نفسها، عجيب هل قد تأخرنا؟ ظاهر صاير من عيوبنا الظاهرة أننا نتأخر في الدرس، والحمد لله رب العالمين.